الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وتلخيصا لما سبق، بدأنا الرسالة بعنوان وكان هو وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، وأتينا بالأدلة الشرعية على صحة هذا العنوان، ثم ذكرنا أقوال الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة في وجوب اتباع الدليل، ولا يحل لأحد أن يقول بقول أحد منهم ما لم يعرف أين دليله. ثم قلنا أن غياب الدليل أو الخطأ في فهم الدليل وارد على كل مسلم من أول أبي بكر فما دونه إلى قيام الساعة، أن يخفى الدليل عنه وارد، أن يخطأ في فهم الدليل وارد. ولعلكم تذكرون ونحن نقرأ في كتاب الداء والدواء ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أشكل عليها فهم آية من كتاب الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف؟ قال: لا يا بنت الصديق. يبقى مسألة أن يشكل الفهم على رجل وارد، أن يغيب الدليل عنه وارد، وبناء على ذلك يصدر منه كلام على خلاف الدليل أو على خلاف الحكم المستنبط من الدليل. طب كيف تحل؟ بوجوب اتباع الدليل والتماس العذري للإمام أو للعالم الذي صدر منه قول يخالف الدليل. بعد ذلك وصل بنا الحديث إلى بعض الشبهات التي تثار حول مسألة اتباع الدليل. يقول لك: لا، احنا نتبع كلام العالم. طب العالم خالف، كيف تتبعه وأنت تعلم أنه خالف؟ تعلم أنك لو اتبعته مع علمك أنه لم يخالف لكان لك شيء من العذر، ولست معذور على التمام والكمال. يبقى أصبح هذه الشبهة، وإحنا قلنا في اللقاء الماضي إن أخطر ما يعرض أو ما يعرض على طالب العلم الشبهة، والشبهة كما عرفناها في اللقاء الماضي استعمال المنقول أو المعقول أو كليهما في الطعن في إيه؟ في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشبهة الأولى: حديث اختلاف أمتي رحمة. قلنا الكلام ده لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية: قولهم اتباع الدليل وعدم الأخذ بأقوال الأئمة المخالفة للدليل معناه ترك الأخذ بأقوالهم مطلقا وعدم الاستفادة من اجتهاداتهم. هذا لم يقل به أحد، وهذا أبعد ما يكون عن الصواب، بل نرجع إلى اجتهاداتهم الموافقة للدليل. فعن خالد بن الحارث قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال أبو عمر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلاف. الشبهة الثالثة بقى، ودي من أخطرها. نعم. يعني لو تتبعت زلة العالم لتزندقت أو خشي عليك من الزندقة. يعني مثلا لو أنا أخذت بقول ابن حزم في حل الغناء كويس، وقول فلان في إباحة ربا الفضل، وقول علان في إباحة نكاح المتعة، وقول علان في إن المضاربة إذا حدد لها مبلغ ليست بالربا، ما يبقى من الدين؟ لا شيء، لا شيء. أخبرك طبعا احنا مش عاوزين نذكر بعض الهنات في كتب الفقه حتى لا تستغل في الطعن في العلماء، لا، احنا بنقول ايه؟ بعض أهل العلم الأكابري زل في مسألة ربا الفضل، بعض أهل العلم الأكابر زل في كذا، فما ينفعش تأخذ الزل. وهيجي إن شاء الله في الرسالة قريب مبحث مستفيد إن شاء الله حول كلمة زلة العالم. من هو العالم الذي يعتبر زل وما معنى الزلة؟ لأن الكل بيضع هذا الأمر على غير موضعه، ويجعل المتعالم الذي لا يعي شيئا يقول لك زل، ومعنى زل خلاص بقى عدها له. لا، ده زلة العالم لها ضوابط، وبالمناسبة لا يحكم على العالم بأنه زل إلا العالم. يبقى أصبح لما نشفي القصة خالص أنت ليك فيها يا ابني وأنا زيك بالضبط ما ليش فيها خالص. يبقى لما يقول مثلا يعني الإمام أبو الإمام أحمد زل الإمام أبو ثور في كذا على دماغنا، دول أكابر مع بعضهم حكم بعضهم على الآخر بالزل، أقصى ما يمكن لي أن أنقل لكم كلامه. والإخوان خذوا بالكم، أما إن إحنا نشتري ونقول زل فلان، لا يا إخوان هذا خطأ كبير، لا يحكم على زلة العالم إلا الإيه؟ إلا العالم. الشبهة الثالثة بقى. قالوا اتباع الدليل. أسأل كده شوف فاكرين ولا لأ، ما المراد بالدليل؟ ما المراد بالدليل يا حمادة؟ ما المراد بالدليل يا شيخ؟ بس بتنساها، تنسى الإجماع ليه؟ تخليني أزعل منك؟ لا، الدليل كتاب وسنة وإيه؟ وإجماع. خدوا بالكم، اتباع الدليل والسنة يستلزم تخطئة الإمام صاحب المذهب، والتخطئة معناها الطعن في الإمام، والطعن لا يجوز لأحد المسلمين فكيف في الإمام. كويس، شفت الشبهة عاملة ازاي؟ قال لك انت هتاخد بالدليل يبقى معناها خطأ سيدنا الإمام الشافعي. كويس، طيب وتخطئة الإمام معناها ان انت طعنت في الإمام، والطعن في المسلمين لا يجوز فضلا عن الإمام. يقول اه والله يا اخي انت معك حق، اي كلمة معك حق دي ما انتش فاهم، واخد بالك انت ازاي؟ اه شوف يا اخي الفاضل. الجواب هذا معنى باطل وتسلسل مردود. ليه؟ في الصحيحين عن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. اكتب جنبها كده اجر الاجتهاد واجر اصابه الحق، اجر الاجتهاد واجر اصابه الحق. واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر، اكتب جنبها اجر الاجتهاد. واما الخطا في اصابه الحكم فمعفو عنه. اكتب الكلام ده الله يبارك فيك. يبقى أجر الاجتهاد له أجر واحد، الأجر ده عبارة عن إيه؟ أجر الاجتهاد. أما الخطأ في إصابة الحكم فمعفو عنه. طيب، ومعنى هذا أن قول القائل أخطأ الإمام، يبقى منقول مثلا الإمام فلان أخطأ في كذا، أقصد بالإمام مين؟ المجتهد. يعني لما أقول أخطأ الإمام معناه الإمام المجتهد، زي مثلا محمد بن الحسن الشيباني، الليث بن سعد، الأوزاعي، ابن المبارك، ابن تيمية. لما نقول كلمة أخطأ الإمام معناها في الشرع إيه؟ أهو أثيب فلان أجرا واحدا، واخد بالك آخر فضل؟ أدي معناه. يبقى لما نقول اجتهد فلان الفلاني في مسألة كذا وجانبه الصواب أخطأ، يبقى معناها إيه؟ أثيب أجرا واحدا أجر، طب والخطأ معفو عنه. علشان كده نبهنا مرارا ونعيد ونزيد، تسمية الأسماء بأسمائها الحقيقية من صلب منهج أهل السنة والجماعة. يبقى أخطأ في الإمام بمعنى إيه يا سالم؟ أصاب إيه؟ أجر واحد. طيب شو بقى الدليل على هذا الكلام؟ في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه كان يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة. نقول قبل ذلك الرؤيا التي يراها المؤمن في المنام ثلاث أنواع: رؤيا من الرحمن، حلم من الشيطان، حديث النفس، ما فيش رابع. كويس، والرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي إلا بشرطين مجتمعين: أن يراها مسلم، أن تكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم. زي بالضبط كده عبد الله بن عمر بيقول إيه، وحديث البخاري، كان أحدنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر التفت وقال هل أحد منكم رأى رؤيا؟ فإذا رأى أحدنا رؤيا قصها ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. يقول ابن عمر فتمنيت أني أرى رؤيا،
عشان يخصه النبي فصلها. يقول ابن عمر: فبينما أنا نائم إذ أتاني رجلان وأخذاني إلى جهنم، فإذا بها مطوية كالبئر، وإذا لها قرنان، وإذا بها رجال قد عرفتهم. يقول: فأخذتني فجعة، فأتاني ثالث وأخذ بيدي وقال: لم ترع لم ترع لم ترع، يعني ما تخافش. يقول ابن عمر: فاستيقظت فخشيت أن أقصها على النبي، رؤية يرعب. يقول: فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. الرواية تقول: فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. ونصيحة من أخيكم: لا تعلقوا أمالا على الرؤية، ودعوكم ممن يستخف بعقول الناس على الفضائيات ويفسر الرؤية، دعوكم. وخير من يفسر لك الرؤية أنت الذي رأيته. يعني أذكر مرة من المرات واحد جاني كده وقال لي: يا شيخ عاوز أسألك. قلت له: أنا جاهل في الرؤية ما تحرجنيش. قال لي: والله لازم أقول لك. قلت له، قال لي: أنا هو راجل كويس بس بيشتغل بيبيع شيء بيتوزن. فقال لي: أنا شفت امبارح إن أنا بصلي لغير القبلة. قلت له: اسمع. قال لي: قلت له: مش هجاملك. قال لي: إيه؟ قلت له: محدش هيفسرها إلا أنت وأنت ماشي غلط في حاجة معينة. قال لي: والله معك حق. أقول لك ماشي. قلت له: مش عاوز أعرف. أستر على نفسك. يبقى لأن استخفاف بعقول الناس خاصة النساء، وتبدأ بقى ممكن المرأة عاوزة شوية فلوس ولا حاجة تتوهم رؤية وتقصها على فضيلة الشيخ وشيخ أبشري. طب ده الإجماع منعقد على أنه لا يوجد ضوابط حدودية لتفسير الرؤية، ما فيش الكلام خالص. يعني بمعنى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام قبل غزوة أحد أن بقرا تذبح وأن ثلمة في ذباب سيفه. يقول: فأولتها بقرا تذبح نفر من أصحابي يقتلون، وثلمة في ذباب سيفه رجل من أهل بيتي يقتل. هل لو أنت شفت بقرة تذبح في المنام يبقى عيالك هيموتوا؟ زي مرة من الطرائف واحد راح شاف رؤية، قال له: والله يا أمام أنا شفت رؤية أسناني بحالها وقعت. واخد بالك؟ قال له: شوف بقى مش هجاملك. قال له: إيه؟ قال له: ولادك كلهم هيموتوا. طبعا رجل مغموم وحزين وتعبان خالص، فراح لبعض الأئمة الأكابر الأذكياء، قال له: رأيت كذا وكذا. قال: أبشر، سيبارك الله في عمرك حتى تكون من آخر أبنائك موتا. هي هي مظبوط. الشاهد من هذا كله: مسألة الرؤية يا مشايخ ما تعلقوش أمل عليها. والله رؤية طيبة احمد الله، غير ذلك استعد بالله من الشيطان ولا تقصها على أحد، وواظب على الأذكار الشرعية وهدي النبي عند النوم. طيب، يقول: إن رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، ظلة بتنزل سمن وعسل، فأرى الناس يتكففون منها، يتكففون أي يضعون أكفه، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، سبب يعني حبل، فأراك أخذت به فعلوت. فأراك، كيف الخطاب لمين؟ صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها، يعني أولها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها، فسرها. قال أبو بكر: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنضف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ الشاهد بقى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أخطأت طعن فيه، أمال بتقول لما احنا خطأنا ليه طعننا فيه؟ ليه؟ مش هسيبك من الكذب ده. يبقى بناء على ذلك التسلسل اللي قالوه لا يلزم من التخطية الطعن ولا يلزم؟ خد بالكم منها كويس. يلزم من اتباع الدليل وترك قول الإمام أن أخطأ الإمام، نعم، وهذا لا غبار عليه لأنه مجتهد وأخطأ له إيه؟ له أجر واحد. أما أنك تقول يلزم من تخطئتك للأئمة الطعن فيهم، أبدا. وعشان كده يا أخوان واستقرئ الواقع والتاريخ، ما تجد أقواما يحترمون الأئمة ويبجلونهم ويقدرونهم مثل من يتبع الدليل، أشد الناس تعظيما للأئمة واحتراما لهم. فقال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. الشاهد يا أخوانا، هل طعن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر أخطأت؟ ويقال أيضا إذا كان الاتباع، وركز في الرد ده، إذا كان الاتباع عندكم، عند من؟ المبتدع الذين يقول اتبع الشيخ. إذا كان الاتباع عندكم يدل على احترام المتبوع ومخالفته تدل على الطعن فيه، فكيف إذا كانت المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيلزم من كلامكم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك كفر. قال النووي رحمه الله قوله أصبت بعضا وأخطأت بعضا، اختلف العلماء في معناه، فقال ابن قتيبة وآخرون معناها أصبت في بيان تفسيرها وصدفت حقيقة تأويلها، وأخطأت في مبادرتك بتفسيرها من غير أن آمرك به. وقال آخرون هذا الذي قاله ابن قتيبة وموافقه فاسد، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أذن له في ذلك وقال أعبرها، وإنما أخطأ في تركه تفسير بعضها، فإن الرأي قال رأيت ضلة تنطف السمن والعسل، ففسره الصديق بالقرآن حلاوته ولينه، وهذا إنما هو تفسير العسل، وترك تفسير السمن وتفسيره السنة، فكان حقه أن يقول القرآن والسنة، وإلى هذا أشار الطحاوي. وقال آخرون الخطأ وقع في خلع عثمان، لأنه ذكر في المنام أنه أخذ بالسبب فانقطع به، وذلك يدل على انخلاعه بنفسه، وفسره الصديق بأنه يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به، وعثمان قد خلع قهرا وقتل وولي غيره، فالصواب في تفسيره أن يحمل وصله على ولاية غيره من قومه. وقال آخرون الخطأ في سؤاله ليعبره. الشاهد كل ده لما سيدنا النبي قال لأبي بكر أخطأت طعن فيه، دي اللي تحفظها بقى كويس. ومما يدل على أن تفسير السمن والعسل بشيء واحد وهو خطأ الذي وقع فيه أبو بكر الصديق، ما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال رأيت فيما يرى النائم لكأن في إحدى أصبعي سمنا وفي الأخرى عسلا فأنا ألعقهما، فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تقرأ الكتابين التوراة والفرقان، فكان يقرأهما. ففي هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم السمن والعسل شيئين مختلفين من أصلين مختلفين. في هذا الحديث دليل على إبرار القسم المأمور به، إنما يكون إن لم يكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبر قسم أبي بكر لما قال له أخبرني فما أصبت وما أخطأت، لما رأى في إبرار قسم في إبراره مفسدة، ولعل المفسدة ما علمه من سبب انقطاع السبب مع عثمان وهو قتله وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه. يبقى الشبهة الثالثة يا أخوان إن هم قالوا إن اتباع الدليل يلزم منه تخطئة الإمام، وتخطئة الإمام يلزم منها الطعن في الإمام، والطعن في أحد المسلمين لا يجوز، فكيف الطعن بالإمام؟ دي الشبه. إيه الجواب؟ إيه يلزم من اتباع الدليل تخطئة كل من خالف الدليل لا شك، ولكن لا يلزم من التخطئة الإيه الطعن. احفظ دي كويس أوي، أنا ما بطعنش في الشيخ لما أقول الشيخ خالف الدليل، لا، ده أنا بقول أخطأ يعني له أجر، لما؟ لأنه إمام مجتهد. الشبهة الرابعة قالوا حاضر 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 حاجة تانية ولا أتكلم؟ طب نخلص من هذه الأول حتى لا تختلط علي الكلام. فيقول ربنا عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. العلماء قالوا إن الأيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغو ومنعقدة وغموس. طبعا ما حدش بيكتب عشان هتحفظه، ومن أجل هذا سأملي بسرعة. أنا حفظ. يبقى الأيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: لغو ومنعقدة وغموس. لازم نعرف كل نوع وحكمه. اليمين اللغو حكمه لا يؤاخذ الله العبد به. اليمين اللغو لا يؤاخذ الله العبد به. طب ما هو اللغو؟ اللغو يا أخوانا عند السلف له تفسيرين. التفسير الأول قول عائشة أن يقول العبد لا والله بلا والله، وده كتير جدا. دخلت البيت جاب لك أكل كل والله مش واكل والله، واخد بالك انت ازاي؟ ده كله لغو يا اخوان، ليس فيه شيء مطلقا بنص التنزيل. اهو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. وقول عائشة هو أن يقول الرجل لا والله بلا والله. النوع الثاني من اللغو، وخد بالك منه كويس، نعم، اللي هو النوع الثاني من اللغو مش من الايمان، لان اللغو نوعين. لا، قول عائشة رضي الله عنها لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم هو أن يقول الرجل لا والله بلا والله. النوع الثاني بقى هو أن يقسم العبد على شيء يظنه كذا ثم يتضح غير ما أقسم عليه. أن يقسم العبد أو يحلف على الشيء، على العبد على الشيء يظنه كذا ثم يظهر على خلاف ما أقسم. يعني أنا شايف أخونا جاي من بعيد وعارفه كويس، قلت والله الشيخ محمد أهو، والله هو الشيخ محمد بلبس النظارة ولحيته، اقترب مني طلع رمز وانا مش عاوز اشوف رمز، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هنا اسمه ايه؟ ان يقسم العبد على الشيء يظنه كذا ثم يظهر غير كذا، ده ايضا من الايه؟ من اللغو. واضحه يا شيخ المساله دي؟ على ايه؟ ما ده كلام السلف، تفسير السلف، وانا اجيب من عندنا يا ريت.
هل يلزم من الرؤيه؟
لسه ما خلصش السؤال الاولاني. لازم استحمل، صح يا دام؟ لازم استحمل. النوع الثاني اليمين المنعقدة، وهو أن يعقد بقلبه على شيء بالأيمان. أنا بتكلم عن المنعقدة، الغموس الثالث. وبعدين يا ود معايا مشايف، أن يقسم الرجل على شيء يعقد بقلبه، ودي بقى بينه وبين ربه، الله أعلم بحاله. وده يا أخوانا إن حنث الإنسان فيه عليه الكفارة. اليمين المعقدة أن يعقد الإنسان الحلف بقلبه على شيء، هذا إن حنث فيه عليه الكفارة، ومعروف فكفارته إطعام إيه؟ 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. كسوة يبقى جلابية وفانيلا وسروال وشرط، واخد بالك؟ دي الكسوة، واخد بالك انت؟ طعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبه. الثلاثه للتخيير، عجزت عن الثلاثه فصيام 3 ايام. واضح يا مشايخ الحكم؟ القسم الثالث وهو اليمين الغموس. تفضل يا اخي. فاضل
بالنسبه
للكفاره، اختار بين الثلاثه وان عجز يصوم. لا يجزئهم. الثلاثه الاولين للتخيير، عجز عن الثلاثة أو عن واحدة منهم ينتقل إلى الصيام. متتابعات أو متفرقات الأمر واسع. اليمين الثالث اللي هو الإباه الغموس، أن يحلف على الشيء ويعقد الأيمان أنه ما فعله وقد فعله. أن يحلف على الشيء وعقد اليمين أنه فعله وما فعله، أو ما فعله وقد فعله. يبقى أصبح اليمين الغموس على شيء مضى. أن يحلف على الشيء ويعقد اليمين على الشيء أنه فعله وما فعله، أو يحلف على أنه ما فعله وقد فعله، ده اسم اليمين الإيه؟ الغموس. وسمي بذلك لأنه يغمس صاحبه في الإثم. طيب له كفار ولا ملوش؟ الجواب، ذهب الأئمة، أنا بتكلم عن كفار مش التوبة، ذهب الأئمة الأربعة أنه لا كفارة له. لماذا؟ لأن إثمه أعظم من أن يكفر، كويس، وبناء على ذلك التوبة والاستغفار. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان يفتي بذلك شيخنا المبارك العلامة ابن باز بأن فيه الكفارة، والله عز وجل أعلم. واضح يا شيخ؟ السؤال الثاني يا أخي تفضل. من قال الكلام ده؟ لا يلزم يا أخي الفضل. احنا قلنا رؤية خير احمد ربنا، رؤية شر اكتم وسأل الله السلامة والعافية. ما احنا قلنا اهو، مش قلنا قولين، قول ما فيش في كفارة، قول الثاني فيه كفارة. كفرت ايه؟ كفرت اليمين المنعقد. نرجع للكتاب يا مشايخ. قول ابن العلامة الشيخ الإسلام ابن تيمية، كان شيخنا المبارك يفتي به. اكمل يا اخواننا. الشبهة الرابعة، تفضل يا اخي. ما هو احنا قلنا ظنني بيمين له، اقرا كويس المعلومات. احنا قلنا اليمين له ان يحلف على الشيء يظنه كذا ثم ظهر ما كذا. لو حلف على شيء انه ما فعله وهو ناسي ليس عليه شيء. نعم. لا غير صحيح. لا غير صحيح. غير صحيح. الشبهة الرابعة يا أخوان وانتبهوا لها جيدا. قال اللي هم المتعصبة: تركنا السنة ثقة بإمام المذهب وهو أعلم بالدليل والسنة منا. ودي أكبر مشكلة. ولك وانت أعلم من الإمام أبي حنيفة ومن قال؟ حد يجرؤ؟ محدش يفكر حتى مجرد تخطر لك ما تجيش على بالك. طب كيف تتهمنا بما نحن منه براء؟ ازاي انت تركت الدليل ثقة في الامام وقلت الدليل ان الامام اعلم بالدليل منه؟ طب انا نفس الكلام هقوله على شيخي. وهاتين بالكم اخواننا، ما هي بقى مذاهب. يبقى كده ندخل في بدعة التعصب المذهبي، وهي من اخطر ما فتت الامة وفرقها. الجواب: ليس امام مذهبكم فقط هو اعلم بالسنة منكم، فعشرات بل مئات غيره أعلم بالسنة أيضا منكم. فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم وأخذ بها إمام غير إمامكم فالأخذ بها حتم لازم، ومخالفكم سيقول لكم معارضا: إنما أخذنا بهذه السنة ثقة منا بالإمام الذي أخذ بها، فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفه. واضح يا مشايخ؟ يبقى أنا أخذت بوجوب إخراج زكاة الفطر طعاما من قوت البلد اتباعا لأبي حنيفة رحمه الله، لأنه اتباعا للأئمة الثلاثة لأنهم اتبعوا الدليل، وتركت قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله مع الإجلال والتبجيل والتفخيم والتعظيم وهو مجتهد وله أجر، وخالفت قوله الذي خالف الدليل. ده اللي احنا عاوزين نمشي عليه. وخدوا بالكم الرسالة دي ربنا يعيننا ونفرغ منها على عجل، لأنها نرجع إليها في كل الدراسة. وإحنا بندرس فقه، بندرس عقيدة، بندرس سيرة، بندرس أي شيء، لأن هي دي الأصول التي ينبغي لطالب العلم ألا يحيد عنها طرفة عين. وأنا قلت وبعد تاني، الرسالة جمعتها من كلام أهل العلم. أي أخ كتاب مع اقرأ وفليه، واخد بالك، وجدت فيها حرف على غير الجادة رد علينا خطأنا، وإن شاء الله ستجدون أطوع في يدك من يدك، وننصاع إلى الحق. ثانيا، أقسام الكلام إلى خبر وإنشاء. يسأل أخونا عن مسألة المذاهب، وبينا قبل ذلك إن بدأ بدعة التعصب المذهبي تظهر في أواخر القرن الثالث، لأن آخر إمام موت من الأئمة الإمام المبجل أبو عبد الله ابن حنبل الأحمد، مات في 41 و200. بدأ التعصب ينتشر في أول القرن الرابع والخامس، ووصل إلى السدة في السادس، لدرجة مسألة خطيرة جدا اللي هي مسألة الاستثناء في الإيمان. بعض أصحاب المذاهب قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان، والبعض قال يجوز بضوابط، فمنعوا أن تتزوج التي أخذت المذهب عدم الاستثناء أن تتزوج بمن قال بالاستثناء. إزاي؟ قال لك ده راجل شك في دينه، أجوزها له إزاي؟ فجيه واحد أطلقوا عليه مفتي الثقلين، قال له خلاص لا يتجوزها وننزلها منزلة أهل الكتاب. شو بقى لما ينزل مسلمة منزلة أهل الكتاب؟ وطبعا القصص معروفة قوي في التعصب المذهبي، وده مخالف للشرع، وتكلموا بكلام أعف عن ذكره، واخد بالك؟ فلما نشأت هذه البدعة وانتشرت، ودي اللي موجودة حاليا في مصر، مش عظيم مغلطة، ما تغلطش نفسك، وانظر إلى من تسمع له، هل تتبعه في كل ما يقول مع علمك أنه خالف الدليل وتخطئ كل قولا خلاف قوله؟ يبقى أنت كده راجل متعصب ولا تصلح داعية، ووجودك خطر كبير. ده موجود يا أخوانا للأسف، وبنصطلي بناري. يقول لك لا شيخي وبس. طيب حتى يا راجل إن قلنا أن شيخك أخذ بقول في المسألة وتظن أنه الراجح، لا تخطئ من خالفه، ما تخطئوش. يعني شيخك قال الوضوء من لحم الإبل مستحب، ومن أكل لحم إبل لا يبطل الوضوء، ومن ثم لا يبطل صلاته. شيخك خد بالرأي ده ماشي، تاني أخذ برأيه، ما تسفوش وتخطأه، كده خطأ منك. وعشان كده دايما يا أخوان أنا أوصي من يعلم الغير علمهم على اتباع الدليل، ونفر فيهم التعصب للرجل. وبرضو عايزين نفرق بين حاجتين، بين محبتي لشيخ وبين تعصبي له، وده اللي قاله مين؟ ابن القيم. ابن القيم هو بيتكلم في مدارج السالكين في الرد على الشيخ اسماعيل الهروي منازل السائرين. اسماعيل الهروي ده كان في زمانه إمام، اللي هيجيب سيرته يويله. فابن القيم لا أكثر فيه أخطاء، قال له خلاص احنا نقول ايه شرح منازل السائرين، وقول اللي انا عاوزه، ده انا بشرح كده. ففي مسألة من المسائل واحد لاحظها، قال له يا إمام شيخك يخالفك في هذا، قال نعم، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام، ده اللي احنا ماشيين عليه. يبقى أنا أحب الشيخ وأجله، ولكن إن خالف ألتمس له العذر، ومحبتي له كما هي، أما أنني أطعن في كل من خالفه لا. جه بقى في أوائل أواخر القرن السادس ونصفه، قيض الله لهذه الأمة الإمام شيخ الإسلام بلا منازع ابن تيمية، وبدأ يرد على التعصب المذهبي ونشر وتعظيم الدليل، وفعل به من الأفاعيل ما لا يخطر لك على بال. لذلك أذكر، وده منشور في مجموع الفتاوى، لما صنف العقيدة الواسطية، وبالمناسبة أجمع كتاب في العقيدة، العقيدة الواسطية أجمع كتاب، ألف العقيدة الواسطية، فالجماعة اللي هم متعصبة المذاهب وشوا به عند الأمير، قالوا ده عمل وبهدل الدنيا وخرب وخطأ الأئمة وسفه العلم. فالراجل الأمير غار على الدين، إزاي هاتوا؟ جاء بشيخ الإسلام واجتمع قضاة المذاهب الأربعة، ومعنى يعني إيه أعلى الناس في العلم، واجتمع عند الأمير في مناظرة طويلة منشورة في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام جاب المجموع العقيدة الوسطية، قال لهم وبدأ يقرأ، قال لهم شوفوا قبل ما تقرأوا أنا أمهلكم 3 سنين، مش يوم ولا 2، 3 سنين، أن تأتوا بقول في العقيدة لم يقل به السلف الصالح. واخدين بالكم؟ فبدأ شيخ الإسلام ينشر تعظيم الدليل والرجوع إلى الدليل وغير ذلك، حتى انقمعت هذه البدعة وانخنست. بدأت تعود في مصرنا في السبعينيات. أنا بكلم بقى عن واقع أنا عشته، ما حدش قصوه علي، لا ده أنا عشته في السبعينيات. وبدأ يحصل عندنا تعصب للجامعات والمسميات والشخوص، فلنتقي الله ربنا ولا نعيد البدعة ولكن في ثوب جديد. خطأ. احنا نتبع الدليل. وشيخك ان تكلم في مسألة خالف فيها المتقدمين اهمس في اذنه ان استطعت. يا شيخ اتق الله ربك، اتيت بما لم يأتي به الاوائل، واياك ثم اياك ان تنحاز لهم وتخطي غيرهم. تفضل يا اخي. تفضل.
الاسبوع الماضي سطرت عنوان وختمت به، وهو الاخذ بعلم المبتدع. الرجل مثلا معاه مبتدع في مساله، وفي مساله مثلا القراءه ما شاء الله، فالاخذ فيها وحدود طلب العلم على مثلها.
الذي تعلمناه ونص عليه الائمه الاكابر كطاووس واحمد بن حنبل وغيرهم، لا يجوز أخذ علم عن أي مبتدع حتى ولو كان يجيد هذا العلم. ولابد أن نفرق بين أخذ العلم وبين الرواية، لأن واحد يقول لك طيب ما عندك البخاري روى عن جميع عن جمع من المبتدعين، وهذا واقع، ولكن فرق بين الرواية وبين أخذ العلم، وهذا الذي نحن عليه، ومن المستحيل أن نحيد عنه. والله قضية عين معينة، يوجد علم معين ولا يوجد إلا عند هذا المبتدع، وهذا الفرض مستحيل. يعني هل مثلا علم القراءات مثلا، يعني علم النحو، علم البلاغ، علم العروض، هل ما يوجد إلا عند المبتدع؟ أبدا. لذلك النظر في كتب أهل البدعة الأصل فيه التحريم. قل بالك من كلامي كويس، الأصل فيه التحريم. يعني الأصل في النظر في كتاب مفاتيح الغيب للرازي المسمى بالتفسير الكبير، الأصل فيه يحرم علي أن أنظر فيه. طب أمال شيخ الإسلام نظر ليه؟ ده إمام يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. والله إن كانت فيك هذه الميزة اديني خبر عشان أمشي وراك. ما هو ده الإشكال هنا بقى، إن البعض بيقول أنا أستطيع أن أميز. لا والله يا أخي الفاضل، ده شيخ الإسلام، وكان ده موجود في رسالته الماتعة اللي هي مقدمة في أصول التفسير. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول وقد اطلعت على بعض تفسير علماء أهل السنة، معنى كلامي، بس ما سماش، وده من أدبه العالي. يقول فوجدتهم ينقلون من كتب المعتزلة في التفسير ما يؤيد مذهب الاعتزال وهو لا يشعر. انت متخيل هذه؟ يعني هو إمام كبير في التفسير ونقل من الكشاف للزمخشري أو للرازي، نقل نقل، النقل ده هو يؤيد مذهب المبتدع واللي نقله مش داري، وهو إمام مفسر. فكيف تجوز لنفسك أن تنظر وتقرأ وتأخذ علما عن مبتدع؟ إزاي؟ هذا يا أخواننا مخالف. رجائي الله يبارك فيكم، إن احتجت لعلم معين من مبتدع سل أهل السنة واحكي له يا أخواننا الوضع كيت وكيت وكيت وكيت، ولا يوجد عندنا إلا هذا الضل المنحرف. رجل بيقرأ في المآتم ولكن يحفظ القرآن والروايات عن ظهر قلب، وعاوز أخد عليه الضرة والشاطبية والطيبة والكلام ده، ينفع ولا ما ينفع شيء؟ يفتك العالم. أما من نفسك وتقول كذا وكذا، لا أنا والله عن نفسي أنا كلام ده 79 أخذت رواية حفص عن شيخ بالسند إلى أبي بن كعب، ورجل ما رأيت حافظا مثله قط، وكان لا يقرأ ولا يكتب، وكان يحفظ الطيبة والشاطبية، كان يتلعثم في اسمه. فبعد ما اداني رواية حفص قال لي يا عدو تقول نعم يا سيدنا، قال لي يا انت بتفهم، تعالى ما اديك القراءات العشر كويس. قلت له ماشي. بدأت في الوقت ده 79 بدأت بقى أعرف السنة والبدعة. قلت الراجل ده بيقرأ في المآتم، فلو قلت المآتم حرام ممكن ما أقدرش لأنه بيعلمني، واخد بالك، ولو أنكرت عليه مش هيعلمني، فيقعد خدها بأصرها، بارك الله في مرزق كفاية رواية حفص واسكت على كده. وده اللي حصل فعلا.
يبقى أنت كون أن أنت تأخذ علم عن مبتدئ أول شيء سيرق قلبك له، ومن الممكن بل من الأكيد لا تجرؤ على الرد على بدعته. طب ليه؟ يبقى أنا الأصل فيه أخذ الكلام من مين؟ من أهل السنة، وبفضل الله كثر كثرهم الله في كل مناحي العلوم. أنت محتاج علم معين؟ تعال وأنا أدلك. أنا ما لا أوجد شيء. أنت عاوز قراءة أقول لك روح له فلان، عاوز عروض أقول لك روح له فلان، عاوز أصول فقه روح له فلان، أو أدلك. أما أنك تتعلل ده في العشر من رمضان ولسه هروح الشروق، ده بعيد. لا ده أنت كده ما أنتش بتاع علم، كده أنت بعيد خالص عن الصلاة. معايا مشايخ، أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.